الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة، ندع الحديث عما كنا نتحدث عنه من الكلام في تدبر الآيات من سورة البقرة، وتحدثوا عما صدمنا به جميعا في يوم الجمعة الماضية. ونحن لا نزال نعيش هذه الصدمة أيها الأحبة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حالنا وأحوال المسلمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار. هذا الذي وقع أيها الأحبة أمر لا يقره من له أدنى معرفة صحيحة بشرع الله تبارك وتعالى، بل لا يقره من له عقل سوي، بل لا يقره صاحب فطرة لم تمسخ. ومن هنا فلا حاجة للتدليل على أن ذلك من أعظم الإفساد في الأرض، من أعظم الإجرام والمنكرات، فهذا أمر ندركه جميعا، هي حقيقة يعلمها المنصف. حتى أولئك الذين حلت المصيبة هذه المرة في دارهم يدركون هم وغيرهم أن العامة والخاصة من أهل هذه البلاد في طولها وعرضها لا يقرون عملا كهذا بحال من الأحوال، ويرون أنه من أعظم الإجرام ومن أشد الموبقات والمنكرات. الكل يعلم ذلك، وإذا تقرر هذا أيها الأحبة فإني أقول لا داعي للمزايدات واستغلال هذا الحدث بحيث يستغله كل صاحب غرض فاسد من أجل التذرع إلى مطلوبه، فإن هؤلاء الذين تصدر عنهم هذه الأعمال إنما يمثلون أنفسهم، ومن يتبنى هذه الانحرافات معهم ومن يؤيدهم عليها ويغريهم بها هؤلاء فقط هم الذين يتحملون وزرها. أما هذا السواد الأعظم الذين ينكرون ذلك ديانة ولا يقرونه بحال من الأحوال، فإن ذلك لا يصح بحال أن يحسب عليهم. إذا كان الحال ما وصفت أيها الأحبة، فكما أنه ليس من العدل أن يعمد أحد إلى فعل صدر من بعض بني الإنسان فيحمله ذلك على نسبته إلى كل البشر بحجة أنه صدر عن نفر منهم، فهذا ليس من العدل ولا يقول به أحد، فإن الجرم إنما يتحمل جريرته من صدر عنه. إذا كان الأمر كذلك فلا يصح نسبة هذا الفعل إلى دين الإسلام، دين الحق والعدل الذي يهذب النفوس والأرواح. ولهذا جاء في الحديث الذي نعرفه جميعا، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وقد ذكر بعض أهل العلم توجيه ذلك، وهو أن هذا الذي يعلم الناس الخير هو بتعليمه هذا يحجزهم عن الفساد والإفساد في الأرض، فتنعم هذه الكائنات والمخلوقات بالألطاف والنعم وتعم الخيرات والبركات. فهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه الكائنات تسلم من أذاهم المباشر، وذلك لما تلقوه من التعاليم والمفاهيم الصحيحة التي تحجزهم عن الفساد والإفساد. ومن هنا نقول أيها الأحبة بأن المرء كلما كان أكثر التزاما بشرائع الإيمان والإسلام فإنه يكون بذلك أكثر انضباطا وصلاحا وإصلاحا، فيسلم منه الإنسان والحيوان والشجر والنبات والجماد. وقد جاء في الحديث الذي نعرفه جميعا المؤمن من آمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء. والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. هكذا أيها الأحبة يهذب الدين النفس وصاحبها، يهذبه في باطنه وظاهره. وتأمل في الآيات التي يصف الله تبارك وتعالى بها عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، إلى آخر ما ذكر من أوصافهم. فبدأ بمشيتهم. فالإسلام والقرآن والدين يعلم المؤمن المشية الصحيحة، يعلمه كيف يتعامل مع الناس، مع الأقربين والأبعدين. فالدين تهذيب للسلوك، تهذيب للسان، تهذيب للقلب من العقائد الفاسدة والبدع والضلالات والأحقاد والغل وما إلى ذلك من الظنون السيئة. فهذا يهذب القلب واللسان والجوارح. فإذا كان ذلك لا يصح أن ينسب إلى الدين، لأن الدين منزه عن مثل هذا. ولكن أيها الأحبة، هذه الزهرة تمتص رحيقها النحلة فتخرجها عسلا، ويعصرها العطار فيخرج ذلك طيبا، وتأكلها البهيمة فتخرج ذلك بعرا أعزكم الله. فدين الله تبارك وتعالى ليس من ذلك في شيء. ولهذا أيضا فلا يصح نسبة ذلك إلى علماء الأمة وأعلامها من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فهم هداة إلى مثل هذه المثل الكريمة التي دل عليها الشرع المطهر. وكذلك ما لهم من المصنفات والمؤلفات قديما وحديثا، فإن هؤلاء أبعد ما يكونون عن مثل هذه الانحرافات أو الدعوة إلى مثل هذه المزاولات. فإذا جاء من يحمل كلامهم على غير محمله فالعيب في فهمه وليس في كلامهم. فهذا القرآن أشرف الكلام، قد أخذ منه كل طائفة من الطوائف المنحرفة آيات أنزلوها على مذاهبهم الفاسدة، ولم يكن العيب في القرآن، وإنما العيب في فهومهم وضلالاتهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم يقرؤون القرآن، لكنه قال لا يجاوز حناجرهم. وقد حمله بعض أهل العلم على الفهم، بمعنى أنهم لا يفهمون معانيه وما فيه من الهدايات ولا يصلون إلى مراميه، فهم يقرؤون قراءة لا تجاوز الأوتار الصوتية. وأخذ منه بعض أهل العلم أن ذلك لا يتغلغل إلى نفوسهم فيزرع الإيمان الصحيح والأعمال القلبية المثمرة. وكل هذه المعاني قريبة صحيحة، والله تعالى أعلم. ومن هنا أيها الأحبة يقال إن القرآن والسنة وكلام أهل العلم من العلماء الأثبات وما لهم من المصنفات كل ذلك بريء من ذلك، فلا يجوز أن توجه التهمة إلى علمائنا وأئمتنا وإلى مصنفاتهم، وإنما يقع ذلك بسبب قصور الفهم أو بسبب الهوى الذي يصرف عن الحق، وقد يجتمع للمرء هذا وذاك. كذلك أيضا أيها الأحبة لا يصح اتخاذ ذلك الحدث سبيلا إلى المزايدة على هذه البلاد وأمنها. وكلنا يعلم كثرة الأعداء والمتربصين، ومثل هذا الفعل لا شك أنه يغريهم بمزيد من توجيه التهم والضغوط على هذه البلاد، فهي مستهدفة كما نعلم. والعالم يعلم أن ما لقيته هذه البلاد من هذه الأوصاب وما وقع لها من ذلك أنه لا يقاس بما وقع لغيرها. فالمعاناة هنا أشد، فكيف توجه التهمة إليها؟ كما لا يصح أيضا أن ينسب ذلك إلى تقصير من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أو الخطباء أو الجهة التي تشرف على المساجد والخطباء. فإن الجميع يعلم، كل من يصلي الجمعة أيها الأحبة ويحضر الدروس والمحاضرات المقامة في المساجد يعلم أن هؤلاء قد تكلموا عن هذه القضايا مرات وكرات، حتى صاروا يكررون كلامهم لكون الكثيرين منهم قد استنفذ ما عنده. وهكذا أيضا فإنه لا يجوز بحال من الأحوال أن ينسب ذلك إلى خطابهم الديني كما يقال، وكذلك أيضا مناهج التعليم. ولو أن المرأة أنصف ونظر إلى ما يجري على يد الكثيرين ممن نشأوا في بلاد قد جففت منابع الدين فيها أصلا، فإنه يجد فيها من مظاهر الغلو ما لا يجده في هذه البلاد ولا يجد قريبا منه. فأين تلقى أولئك ذلك؟ بل يوجد ذلك في بلاد بعيدة، في بلاد غير المسلمين، من أقوام نشأوا في بلاد الكفار وولدوا فيها، وقد يوجد عند بعضهم من نزعة الغلو ما لا يقادر قدره. فأين تعلموا ذلك؟ وأين مناهج التعليم التي نشأوا عليها؟ وهكذا أيضا أيها الأحبة المزايدة على دور التحفيظ والكليات الشرعية أو المحاضن التربوية، فإن هؤلاء لم يتلقوا ذلك فيها. وقل مثل ذلك أيضا بأنه لا يصح أن ينسب ذلك إلى ذويهم من أهلهم وقرباتهم وعشائرهم أو نحو ذلك، فإن هؤلاء لا يرفعون رأسا بقول هؤلاء ولا يسمعون كلام أهل العلم ولا يقبلونه ولا يعتبرونه بحال من الأحوال، إنما يأخذ الواحد منهم ويقبل ما أشرب من هواه. فهم قد فرغوا من أهل العلم وضللوهم ورموهم بالقبائح. مثل هذا أيها الأحبة لا يصح أن يتخذ ذريعة للطعن في جهة لربما كانوا يسكنون فيها أو في أسرة ينتسبون إليها أو إلى ناحية يدرسون فيها وما إلى ذلك. كنت أتأمل هذا اليوم أيها الأحبة في سورة المائدة ما قص الله تبارك وتعالى من خبر ابني آدم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. نقل ابن جرير رحمه الله الإجماع على أن المقصود بذلك هما ابناه لصلبه، يعني ليسوا في الذرية والأحفاد وإنما هما لصلبه. قال: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فهذه النفس قد يوجد فيها من دواعي الشر والفساد والإفساد مع ما يغري به الشيطان، فإذا انضاف إلى ذلك من يغريه به من الخارج فإنها تكون قد استحكمت غوايته، إلا أن يلطف ربنا تبارك وتعالى به. ومن هنا أقول أيها الأحبة فإن نوحا صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من إنقاذ ابنه من الضلال والكفر وما تلا ذلك من الغرق، وقال الله تبارك وتعالى له: إنه ليس من أهلك. فالهداية بيد الله تبارك وتعالى، وقد يبذل الرجل جهده وتبذل الأسرة جهدها، ولكن الموفق الهادي هو الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هؤلاء أيها الأحبة يتلقون تلقيا لا تحجزه الحدود، ويكون لهم من العلائق والروابط عبر هذه الوسائل والوسائط ما يتوصلون به إلى كل شبهة وضلالة وعماية في مشارق الأرض ومغاربها. يستوي في ذلك من عاش قريبا ومن عاش في أقاصي الدنيا بعيدة، وهذا أمر معلوم لكل أحد. فالناس اليوم أصبحوا يتعارفون ويكونون العلاقات والروابط ويكون بينهم من قوة العلاقة ما لا يقادر قدره، ولم يرى بعضهم بعضا. هذا شيء معلوم لا يخفى، ومن ثم فإن هؤلاء يتلقون ما يتلقون عبر هذه الوسائل التي ابتلي بها الناس اليوم. كذلك أيها الأحبة، أيضا لا يصح اتخاذ هذا الحدث للمزايدة على الأمن والمطالبة ببعض المزاولات التي يطالب بها البعض بزعمهم أنهم يحمون أنفسهم بذلك، وهم يعلمون في قرارة نفوسهم أن الذي جرى لم يكن عن تقصير من الجهات المعنية بحال من الأحوال، فإن الغدر لم يسلم منه أصحاب أعلى الرتب الذين يقومون على الأمن في هذه البلاد، كما نعلم ونكؤ الجراح مما وقع قبل سنوات، أمر لا شك أنه مؤلم. ثم إذا نظرت إلى ما يجري في بلاد كثيرة مجاورة وما يوجد فيها من الشلل التي تحمل السلاح ممن يسمى بالميليشيات، نجد أن الأشلاء تتناثر هنا وهناك في أعمال وتدمير وتفجير يعلمه كل أحد، فما نفعتهم تلك الميليشيات وما زادتهم إلا احترابا وتفككا وتشرذما وقتلا. وهكذا أيضا أيها الأحبة، لا يصح أن يتحول هذا الحدث وأن يكون ذريعة إلى تشتيت الشمل وتبادل التهم واتخاذ ذلك وسيلة وسبيلا إلى تصفية الحسابات والعراك بين أطراف المجتمع من الفرقاء أو من الأصدقاء أو غير ذلك. فعلينا أيها الأحبة أولا أن نحذر من مضلات الفتن وأن نستعيذ منها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يدعه ملتبسا علينا فنضل. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ومن هنا أيضا فإنه لا يصح لعاقل أن يزيد الفتنة فتتحول إلى فتن فيزيد النار اضطراما، بل العاقل يخمدها ويطفئها. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلا يصح أيها الأحبة أن نرجع من هذه المصيبة بمصائب نرجع بها إلى أنفسنا وبلادنا وديننا وعلمائنا وصلحائنا ودعاتنا وأخيارنا ومناهج تعليمنا وما إلى ذلك. يأخذ كل سفيه شعلة من هذه الفتنة ثم يقذفها هنا وهناك فتقع في نواحي شتى، فيحرق على الناس بيوتهم ودورهم، فيحرق البلاد، ويكون هو أول من يحترق بهذه الفتنة، فإن هذا ليس من العقل في شيء. فمن كان يحسن الكلام وإطفاء الفتن وإخمادها فإنه يتكلم، وهذا دوره، هذا دور العقلاء. ومن كان لا يحسن فعليه أن يسكت، والله عز وجل لن يسأله ولن يطالبه عن تسجيل موقف يتفوه فيه بما يزيد الأمر سوءا والفتنة اضطراما واشتعالا. كما لا يصح أيها الأحبة أن نتخذ ذلك ذريعة لتفريغ حوض النفس والتراشق وتصفية الحسابات، كما أن ذلك أيضا يحملنا على أن نبين عن الحق بطريقة لا تدع فيه لبسا. الشباب بحاجة إلى من يستمع إليهم، هم بحاجة إلى من يفتح لهم قلبه، بحاجة إلى الناصح الذي يرشدهم ويقوم مسارهم ويصحح نظرهم وتفكيرهم، هم بحاجة إلى هذا. فإذا أهملوا وتركوا فقد يتخطفهم شياطين الإنس والجن فيودون بهم إلى مآلات ونهايات تعود عليهم بالضرر في دينهم ودنياهم، ويصير ذلك شؤما عليهم، ويكون ذلك من أعظم العقوق على أهلهم وذويهم، وهو من أعظم قطيعة الرحم، بل يكون ذلك شرا وفسادا يعود على البلاد برمتها، بل على الدين وأهله. فالكفار حينما يشاهدون مثل هذه الأمور، ما ظنكم أيها الأحبة، هل سيرون ما يجذبهم إلى الإسلام ويرغبهم فيه ويحببهم في الدخول في هذا الدين؟ كلا أيها الأحبة، كلا أيها الأحبة. كذلك أيضا ينبغي لنا أن نتذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام بالخيف من منى، فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين وجماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص، والإخلاص يكون سببا للخلاص. والله تبارك وتعالى أخبر أنه نجى يوسف صلى الله عليه وسلم من الفتنة، ثم بعد ذلك عقب هذا بقوله بعد أن قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، على هذه القراءة المتواترة. فالإخلاص يكون سببا للخلاص، وفي القراءة الأخرى المتواترة: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فخلصه بإخلاصه. الإخلاص أيها الأحبة في النصيحة، الإخلاص في التعليم، الإخلاص في توجيه الخطاب لهؤلاء ولغيرهم من الشباب وغير الشباب، لا شك أنه سيكون أدعى للقبول. ولا يصح لناصح بحال من الأحوال أن يستجر بنصيحته حظا لنفسه من جاه أو مال، أو لربما لغرض آخر من الأغراض القريبة الدنية، وإنما يريد بذلك وأن يكون شعاره: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. هكذا يكون أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمثل هذه الأحوال أيها الأحبة والفتن التي نتقلب فيها تحتاج إلى ناصحين صادقين ينصحون ويريدون ما عند الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: والنصيحة لولاة المسلمين وجماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراء. هذا هو الطريق، وليست النجوى أيها الأحبة التي توغر الصدور من غير طائل. فهذا الثلب والطعن والكلام في خاصة الناس من علمائهم ومن بسط الله عز وجل يده فيهم، فإن هذا لا يورث خيرا. وقد تكلمت على هذا المعنى في مناسبات. هؤلاء العلماء حينما توجه مثل هذه الانتقادات، لربما على سبيل الغيرة، أن هذا العالم قصر، أو هذا المقطع أخطأ فيه، أو لم يوفق بكلمة، ما هي النتيجة أيها الأحبة؟ رسالة من هنا وهناك، والثالث وعاشر وألف، بعضهم يبعثها بلا روية، وبعضهم لربما يريد بها الرزية. النتيجة أنه لا يبقى للناس كبير، فيقودهم جهالهم، ويبقى الناس فوضى. وإذا لم يكن الرجوع إلى العلماء فلمن يكون أيها الأحبة؟ فهذا أمر خطير حينما تكون أصوات العلماء مطمورة مغمورة في ضجيج للعوام وصخب لا يسمع معه صوت حق وعدل ورشد. وقد يفعل كثير من الناس ذلك بغير وعي. وهكذا الحديث أيها الأحبة عن الأمور التي ينتقدها الإنسان ويعيبها
فإن هذا الحديث وهذه النجوى من شأنها أن توغر الصدور. نحن يجب أن ندرك هذا جيدا، ولكن الطريق هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في ذلك الغل في القلوب، أن ينصح وأن يغير هذا الذي رآه، وبهذا تصلح الأحوال وتقل الشرور والمنكرات. أما أن يبقى الناس نجوى فإن ذلك لا يغير من الواقع شيئا، وتبقى هذه الصدور تعتلج فيها مثل هذه المعاني من أو الأحوال أو الأمور من الغل ونحوه، فيكون ذلك محلا قابلا للاستهواء. فإذا جاء من يرمي بضلالاته فقد يجد بعض الآذان الصاغية. نحن بحاجة إلى تعليم الناس الدين والعلم والهدى، وأن نصلح ما استطعنا، وأن نصحح ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وندعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، وتبقى القلوب سليمة لا تحمل الغل والأحقاد. فإذا جاء من يريد أن يزرع فيها بذور الشر فإنه لا يجد محلا قابلا، لا يجد محلا قابلا. وأخيرا أيها الأحبة، أقول ينبغي للإنسان أن يحذر من مقاربة الشبهات ومن الدخول في المواقع التي لربما يجد فيها شبهة تغزو قلبه فلا يستطيع أن يستخرج ذلك منه. فإن الذي يعرض نفسه للفتنة قد لا يسلم ولا يأمن على نفسه منها. هذه الفتن بأنواعها، هذه الوسائط والوسائل فيها من الشهوات ما الله به عليم وما يغري بالفاحشة، وفيها من الشبهات ما الله به عليم، فهذا خطر محقق. وهذه الأجهزة أصبحت في يد كل أحد الصغير والكبير، فإذا قل عقل المرء وقل علمه فإنه قد يصيبه شيء من ذلك أو يصيبه بعض ذلك، فمن الذي يأمن على نفسه؟ ولذلك كان السلف رضي الله عنهم ينأون بأنفسهم مع أنهم جبال في العلم. إذا جاءهم صاحب لوثة وضع الواحد منهم أصبعيه في أذنيه، وكان الواحد منهم يقول إنما هي نفس واحدة، وكان الآخر يقول القلب ضعيف، وكان بعضهم يقول لصاحبه الدين لمن ليس لمن غلب، وكان بعضهم يقول من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التحول، يعني كل يوم على رأي وكل يوم على مذهب، اليوم كان على جهة اليمين وغدا على جهة اليسار، وبعد غد الله أعلم إلى أين يصير. المؤمن يكون على جادة واحدة يلزمها، وإذا اشتبه عليه أمران فإنه يبقى على الجادة حتى يستبين له، فلا يخطو خطوة حتى يتبين. فينبغي على الشباب وغير الشباب أن يحذروا من الدخول فيما يوقعهم في فتن وأهواء وضلالات، وأن يعمروا الأوقات والفراغات بما ينفعهم ويرفعهم من تلاوة القرآن وتدبره وحضور مجالس العلم وإصلاح الأعمال والأخلاق والاشتغال بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإعراض عما لا يعني. هذا أيها الأحبة نصيحة أردت أن أنصح بها نفسي وأنصح بها إخواني. والدين النصيحة، الدين النصيحة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يبصرنا بالحق، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يهدي ضال المسلمين. اللهم ارحم موتانا، واشفي مرضانا، وعافي مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.